إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بالأخوة الكرام في هذا اللقاء الذي نرجو أن يكون نافعا، والموضوع هو ما سمعتموه حول حقوق الله تبارك وتعالى على عباده، وما أعظم حقوق الله على عباده سبحانه وتعالى، فإن نعمة واحدة من أسعد نعمه ستقاصر جهودهم عن أداء شكر هذه النعمة. والموضوع شيق وله ارتباط بآيات كثيرة ومواضيع عديدة، كلها تصب في مصب واحد، توحيد الله في ربوبيته وتوحيده في عبادته سبحانه وتعالى. والمعروف، الموضوع معروف عند الكثير منكم أو الجميع، آيات كونية سأعرضها عليكم هي أدلة على وجوب أداء هذا الحق لله رب العالمين. آيات الكونية يستدل بها على أحقية توحيد العبادة الذي تعرفونه من الآيات هذه، قول الله تبارك وتعالى: قل لعبادي يقيموا الصلاة وينفقوا ما رزقناهم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم بكل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، سخر السماوات والأرض والجبال والبحار، الشمس والقمر والليل والنهار، ونعم كثيرة من الله تبارك وتعالى عددها في كثير من آياته. كل هذه لأجل هذا الإنسان الضعيف، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه هو الله الواحد القهار، سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تبارك وتعالى في سورة النمل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. عباده الذين اصطفاهم الأنبياء، وقيل الصحابة، والآية تحتمل الجميع، تتناول الصحابة وتتناول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من باب أولى. الله خير أما يشركون. هذا توبيخ لهم لا مقارنة بين الله وبين هذه المعبودات الساقطة من الأصنام والأوثان وغيرها من المعبودات. فهنا الخيرية ليست للفاضلة وإنما لتوبيخ هؤلاء الجهل السفهاء الضالون أو الضالين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. فهذا فيه توبيخ لهم وتقريع للمشركين الذين يجعلون مع الله أندادا وعدلاء يجعلونهم عدا لله تبارك وتعالى وهي لا تملك لأنفسها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا يجعلون منها آلهة. فالذي خلق هذه السماوات وهذه الأرضين وهذه المخلوقات هو الذي يستحق العبادة وأما هذه فلا تستحق شيئا. بل كثير من هذه المعبودات تعبد الله تبارك وتعالى من حيث لا يدري هؤلاء الجهلة كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله إله مع الله فعل هذه الأشياء منفردا أو مشاركا لله تعالى الله عن ذلك. إذن فالله الذي أوجد هذه الأشياء هو الذي يستحق أن يعبد ولا يجوز أن يتخذ معه أندادا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال بل أكثرهم لا يعلمون في خاتم هذه الآية. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. تفسير الآية أإله مع الله يستحق أن يعبد أو إله مع الله فعل هذه الأشياء؟ لا شيء. الجواب لا شيء. كل هذه المخلوقات الله خلقها سبحانه وتعالى والذي جعل الأرض قرارا وجعل السماء بناء سبحانه وتعالى وجعل بين البحرين حاجزا وإلى آخره هو وحده المنفرد بخلق هذه الأشياء فهو الذي يجب أن يفرد وأن يخص بالعبادة وحده سبحانه وتعالى وأن تعنو له الوجوه وأن تخضع له الجباه سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من الذي يفعل ذلك؟ يجيب دعاء المضطرين ويكشف السوء غير الله تبارك وتعالى والله فقط سبحانه وتعالى. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يتابع أجيال جيلا بعد جيل يأتي بأجيال الأولى ويأتي بأجيال جديدة سبحانه وتعالى. وهل هناك من هذه المعبودات من يفعل ذرة من هذه الأشياء؟ تعالى الله عن ذلك. قال قليلا ما تذكرون في ختام هذه الآية. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بين يدي رحمته إله مع الله تعالى الله عما يشركون سبحانه وتعالى. تعالى الله عما يشركون تعالى الله الذي الخالق القادر المدبر لهذه الأشياء كلها تعالى تنزه وتقدس أن يجعل له نظراء وأندادا يعبدون معه سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده من يفعل هذا شيئا من هذا؟ لا أحد. لو اجتمع من في السماوات ومن في الأرض على أن يخلقوا ذرة فضلا أن يخلقوا هذه الأمم وهذه الأجلال وهذه الموجودات العظيمة سبحانه وتعالى. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده يعني هم يعترفون ببدء الخلق هذا يرونه ويشاهدونه ويعترفون به ولكن يكابرون في الإعادة والعياذ بالله ويتخذون مع الله أندادا سبحانه وتعالى. قال قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ لا أحد. ومن يدعي شيئا من هذا فهات البرهان، لا براهين عندهم، ليس عندهم أدنى نظر من البراهين والعياذ بالله. هذه من الآيات العظيمة التي ينبه الله بها العقول الذين النيرة ذات البصائر، وأما من أعمى الله قلبه وأصمه فهو لا يستفيد من هذه الأشياء كلها، يعترف أن الله خلق السماوات والأرض وخلق البشر وخلق، لكن إيش النتيجة؟ النتيجة الكفر والعياذ بالله. نسأل الله العافية. والله سبحانه وتعالى يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. الله أكبر، كل زوج بهيج. شاعر يقول تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات لأن الله ليس له شريك. يعني جاء هذا الإنسان والله أعلم إلى حديقة في غاية البهجة والنضرة والجمال من الورود والثمار وغيرها، فقال هذه الأبيات التي تدل على تعظيم الله وتوحيده سبحانه وتعالى. فيا عجبا، كيف يعصى الإله وكيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. هذه يعني أقوال من شعراء، ولكن تمكن توحيد الله من قلوبهم، فنسأل الله أن يمكن التوحيد بكل أنواعه في قلوبنا وصائرنا. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. فالعبد المنيب إلى الله المتقي الصالح الذي يقدر الله حق قدره سبحانه حق قدره سبحانه وتعالى يتبصر. هذه آيات تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. فهذه الآيات يستدل بها على أن الله هو خالق هذا الكون ومدبره سبحانه وتعالى بالقدرة والعلم والحكمة والعظمة والجلال سبحانه وتعالى، والذي يستحق أن يعبد. ويستدل بها أيضا على قدرته سبحانه وتعالى على البعث، فالذي خلق هذه الأكوان وهذه الموجودات العظيمة من السماوات والأرضين والجبال والبحار والنباتات والحيوانات من آخره قادر على أن يبعث هؤلاء الموتى، بل البعث أهول عليه من البدء. البعث والنشأة الأخرى أهول عليه وأهوان عليه سبحانه وتعالى كما ذكر في سورة الروم. آيات كثيرة في هذا المجال تحتاج إلى من يتبصر بها ويستشهد بها على توحيد الله تبارك وتعالى. هذا الكون العظيم، هذه الموجودات العلوية والسفلية كلها تسبح الله تبارك وتعالى وتمجده وتسجد له سبحانه وتعالى، وهي أفعال حقيقية لا ندركها. تسبح له السماوات والسبع والأرض وفيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. هذه موجودات ترها غير عاقلة، لكن مع ذلك تسبح الله سبحانه وتعالى. كل هذا الكون صغيره وكبيره وجليله وحقيره كلها تسبح الله تبارك وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذه الكواكب وهذه النجوم وهذه السماوات وهذه الأراضين تسجد لله تبارك وتعالى. وجاء بذلك آيات، الجبال تسبح والطيور تسبح. قال الله تبارك وتعالى: واذكر عبدنا داود إنه إنا سخرنا معه الجبال يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة له أواب، كل له أواب. إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. فعبد الله المنير أيوب النبي الحكيم عليه الصلاة والسلام كان من أبد الناس. وذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه كان أواب، يعني ذا القوة في العبادة، إنه كان أواب رجاء إلى الله تبارك وتعالى. إنا سخرنا الجبال إكراما له. هذه معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن أعظم البراهين على صدق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما من نبي إلا وأعطاه الله من الآيات ما آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحى الله إليه عليه الصلاة والسلام. فالطير يسبح معه والجبال تسبح معه بالعشي والإشراق، تسبح معه فعلا وتؤوب معه. فهذا من الأدلة على أن هذه الموجودات كلها تسبح الله وتخضع لله وتقدس الله وتنزه الله عز وجل. وهذا الإنسان المسكين يتخذ مع الله أندادا وشركاء، ويتخذ المعاصي والجرائم والفواحش، مع الأسف مع أن هذه الأجرام العظيمة للسماوات والأرض والنجوم والجبال والشجر وكل المخلوقات، هذه كلها تسبح الله وتقدسه وتنزهه سبحانه وتعالى. هذه الآية يقوله الله تبارك وتعالى، يعني يحفز بها الضمائر البشرية لتسلك على الأقل مسلك هذه الجمادات، فتسبح الله وتخضع له وتوحده وتنزهه عن الشركاء والأنداد والأمثال والنظراء سبحانه وتعالى. والله بعض هذه الآيات يكفي العاقل لأن يخلص دينه لله تبارك وتعالى، ولا يصرف ذرة من حق الله لغيره. ونأتي للحديث، وهذا تمهيد الحديث. كان معاذ الفقيه الذي شهد له رسول الله بالفقه، وأنه أعلم الصحابة بالحلال والحرام رضي الله عنه. كان الرسول يحبه: يا معاذ إني لا أحب لك ما أحب نفسي، أو الله إني لا أحبك، فلا تدعنا أن تقول اللهم عني على ذكرك وشكرك وحسناتك. فهو كان ممن يحبه رسول الله عليه الصلاة والسلام ويكرمه، وأردفه خلفه ذات يوم ثم ألقى عليه هذا الدرس العظيم: يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسول أعلم. هذا الأدب، ولا شك أن الله ورسول أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذه جملة عظيمة تضمنت حق الله هو التوحيد سبحانه وتعالى، وتضمنت نفي الشرك والشركاء عن الله تبارك وتعالى. أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، شيئا من الأشياء. فلا يعبدن الناس أن يعبدوا، فلا يعبدوا معه أي شيء، أو لا يقدموا لغير الله شيئا ولا مثقال ذرة من العبادة. كلمة شيئا هذه تحتمل أن يراد بها المعبودات فلا يعبدوا معه شيء، وتحتمل أن العبادة هو ألا يصرف المرء منها شيئا لغير الله ولا مثقال ذرة. فهذا من أدلة توحيد الربوبية. وفي الباب آيات وأحاديث كثيرة جدا، آيات وأحاديث: واعبدوا الله ولا تشركوا بشيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن الله هو الخالق الرازق، هو الذي ينزل المطر، هو الذي ينزل الباس، تعرفون كل هذا، فكيف تتخذوا ما أندادا؟ فلا تتخذوا ما أندادا وأنتم تعلمون. هذا من أدلة وجوب إفراد الله بالعبادة، هذا الرب العظيم الذي خلقنا وخلق من قبلنا وخلق السماوات والأرض وأنزل المطر وأنبت النبات وإلى آخره، هذا الذي يستحق العبادة وحده سبحانه وتعالى، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولا ولا، فلا يدعى إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يجيء في الشداد إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا يصلى ولا يسجد إلا له سبحانه وتعالى، ولا يتوكل ولا يرب، لأن هذه العبادات. فَيَعْبُدُوا رَبَّكُمْ عبادات كثيرة جدا، وعبادات العبادة أمر جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالعبادة تجمع كل الأوامر التي كلف الله بها عباده سبحانه وتعالى عليهم أن ينفذوها، وتتناول المنهيات التي نهى الله عنها، فيجب عليهم أن يبتعدوا عنها وأن يحرموها كما حرمها الله عليهم، تعبدا له وخضوعا له وانقيادا له سبحانه وتعالى. والعبادات كثيرة والآيات في ذلك كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقال يوسف عليه الصلاة والسلام وهو يدعو من كان يرافقه في السجن إلى ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال في نصيحته لهم وتمهيد لدعوتهم: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. قال في خلال دعوته لهم: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا الآية لا أسماء سميتم وأنتم أباكم ما أنزل ربي من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. الحكم لله وحده سبحانه وتعالى. وهذه الآية من أعظم الأدلة على أن حاكمية الله تبارك وتعالى تبدأ بالعقيدة. يعني هناك دعوات تبدأ بالسياسة، دعوات تبدأ بالخرافة والتصوف والضلال، دعوات يعني اتجاهات كثيرة أخطأت طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالأنبياء كلهم جاءوا يدعون الأمم إلى إفراد الله وحده بالعبادة سبحانه وتعالى، إفراد الله بالعبادة. فالعبادات التي شرعها الله تبارك وتعالى داخلة في حكمه، وهي أول الأحكام التي يجب أن يلتزمها البشر. فأناس يأتون إلى الجانب السياسي، لا حكم إلا الله، لا حاكم إلا الله في الجانب السياسي من الإسلام والعقيدة، لا يلتفتون إليها ولا يفهمون ولا يدركون أن العقيدة هي في الدرجة الأولى في الدخول في حاكمية الله تبارك وتعالى. فهموا هذا يا إخوة، لا حاكم إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا حكم إلا الله. بارك الله فيكم. نعم والله نقول هذا ونؤكده، لكن من أين تبدأ هذه الحاكمية؟ تبدأ والله بالعقيدة، وهذا هو منهج الأنبياء، وهذا هو فقه الأنبياء، وهذه هي دعوة الأنبياء، وهذه هي دعوة القرآن من أوله إلى آخره. إذ القرآن كما يقول ابن القيم كله في التوحيد، كله في التوحيد. فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته فذلكم التوحيد العلمي الخبري، يعني توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وإما دعوة إلى عبادته وحده سبحانه وتعالى، ونهي عن الشرك به، وذلك هو التوحيد الإرادي، توحيد الإرادة والقصد، يعني الله يأمرنا أن نفرده بالعبادة، فلا نريد بالعبادة سواه سبحانه وتعالى، توحيد الطلب والقصد، استغاثة واستغيث بالله وندعو الله وحده ونسأله قضاء حوائجنا وكشف كروبنا وإلى آخره، توحيد العبادة من الصلاة والصوم والزكاة، الذي يصلب يصلي يطلب ويسأل من الله الجزاء، هذا توحيد العبادة. وتوحيد المسألة أن تسأل الله عز وجل ما تريده، تسأل أن يغفر لك، أن يتجاوز عنك، أن يكشف برك إلى آخره، هذا توحيد الطلب والقصد. وإما خبر عن أهل التوحيد وما فعل به في الدنيا وما يفعلون به في الآخرة، وذلك من حقوق التوحيد، وذلك من حقوق التوحيد أو جزاء التوحيد، توحيد الطلب، وإما توحيد بالأمر والنهي، بارك الله فيك، بالأمر والنهي، وهذا من مكملات التوحيد، وإما خبر عن ما أعطاه الله لعباده المؤمنين من الكرامة في الدنيا هذه وما يكرمهم به في العقبى، وذلك جزاء من قام بالتوحيد. أنا أحكي لكم كلام من القيم يعني بالمعنى. وإما خبر عما يلقاه أعداء الله في الدنيا من النكال وما يلحقهم في العقبى من العذاب، وذلك حكم من ترك التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه، عاد القرآن كله إلى التوحيد. فين تجد هذا؟ عند الطوائف المنحرفة من السياسية ومن الصوفية ومن الروافض ومن غيرهم، لا تجد هذا العلم عندهم، لا تجد، ولهذا يتعلقون بالقبور، يتعلقون بالخرافات، أو لا يبالون بعبادة القبور وغيرها، لا فرق بين عبادة الوثن وعبادة القبر، الذي يدعو لات والعزى لا فرق بينه وبين ما يدعو ميتا أو غائبا، كلهم غير الله، هذا غير الله وهذا غير الله، فلا تدعو مع الله أحدا. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، لا أحد أضل ممن يدعو غير الله، الأنبياء غير الله، الملائكة غير الله، الأشجار غير الله، الأموات والأولياء غير الله، الغائبون غير الله، فلا أحد أضل ممن يدعو غير الله، لأن غير الله لا يملك الإجابة بل لا يسمع الإجابة، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فيا شباب، يجب أن نفهم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام التي قررها الله في كتابه في آيات، منها ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، كل رسول يأتي إلى قومه يدعوهم إلى عبادة الله تبارك وتعالى وينهاهم عن اتخاذ الشركاء والإمداد مع الله. أول ما يطرق مسامع الأمم من أنبيائهم وهذا دعوة إلى عبادة الله وحده سبحانه وتعالى، لأن الناس يعترفون في الجملة بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعترفون أن هذه لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا الآخر، إنما يتخذونها وسطاء وشفعاء إلى الله، وهذه الوسط هذه الوساطة وهذه الشفاعة ينكرها الله ويعتبرها كفرا به وشركا به، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون. قل لله الشفاعة جميعا. فتوحيد العبادة توحيد الربوبية يجب أن نعرفه من هذه الآيات التي تزخر بها القرآن. توحيد العبادة كذلك نعرفها من الآيات تبين أن الله هو المعبود وحده، وتبين لنا دعوة الأنبياء وأنها كانت إلى هذا التوحيد. يجب أن ندرس القرآن وأن نتدبره وأن نتأمله. هذا التوحيد هو رسالة جميع الأنبياء عليه الصلاة والسلام وملتقى دعواتهم جميعا. والأنبياء لهم أمور أخرى أصول يدعون إليها، لكن هذا المحور الأساسي قبل الجميع، وإلا هم يدعون إلى الإيمان بالنبوة، الإيمان بالله وعبادته وأن رب هذا الكون، الإيمان بالأنبياء. يجب على كل مخلوق أن يؤمن بأن الله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين. فالأنبياء جاءوا بهذا جميعا، يبشر سابقهم بلاحقهم ويدعو لاحقهم إلى الإيمان بأولهم وملتهم واحدة جميعا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه قالها بعد أن قص عددا من قصص الأنبياء، قال بعدها وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون سبحانه وتعالى. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام جاءوا لهداية الخلق قبل كل شيء وإنقاذهم من الشرك والضلال. وكانت السياسات موجودة، سياسات الضالة المنحرفة الكافرة كانت موجودة في كل الأمم، لكن طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا أن يبدأوا بالدعوة إلى لا إله إلا الله. لا إله إلا الله معناها إيش؟ لا معبود بحق إلا الله. أهل الكلام والمنطق والفلسفة يقول لا خالق لا رازق إلا الله. نعم والله لا خالق لا رازق إلا الله، لكن ليس هذا معنى لا إله إلا الله. لا خالق لا رازق آيات كثيرة، ومن الآيات التي تلوناها عليكم تدل على الله هو الخالق الرازق مدبر أمر هذا الكون ومنظمه سبحانه وتعالى، لكن هذا توحيد الربوبية، وهو يستدل بآياته على توحيد الألوهية. إذا كنتم تؤمنون بأن الله هو الخالق الرازق فيلزمكم أن تعبدوا هذا الخالق الرازق. هذا تفسير أهل الكلام أوقع كثيرا من الفرق في الضلال. ها؟ لأنه يفهم أن الله لا خالق لا رازق، خلاص أنا آمنت أن الله هو الخالق الرازق، ما أعتقد في فلان الذي أدعوه وأسجد له وأركع له وأطوف به، ما أعتقد في أن الخالق الرازق. ها؟ طيب ما فهم معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. معنى لا إله إلا الله يعني السجود والطواف والركوع والدعاء، هذه معنى لا إله إلا الله. فأنت صرفتها لغير الله فاتخذت معه ندا وشريكا. يا ناس آخرين سياسيين قالوا لا حاكم إلا الله، يصلح أن تقول لا لا حاكم إلا الله يعني لا عابد، لا عابد إلا الله؟ تعالى الله عن ذلك الأمر. تفسير أضل من تفسير المتكلمين، وهذا ما أدركه كثير من المخدوعين بهذا التفسير الضال للا إله إلا الله. نقول لا إله لا معبود، هناك عابد وهناك معبود، المخلوقات عابدة ومنهم البشر يعبدون الله، المؤمنون يصلون له ويسجدون له ويركعون له ويصومون له ويزكون له ويتوكل عليه ويخافونه ويرجونه ويصرفون هذه العبادة كلها لهذا المعبود بحق الله رب العالمين. فلما نقول لا حاكم إلا الله يعني لا عابد، هذا تفسير ضلال. إذن يجب على من يدعو إلى هذا التفسير ويؤمن بالحاكمية على هذا الوجه أن يتقي الله وأن يرجع إلى الله وأن يسلك طريق الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. دعوة الناس، الشرك منتشر في هذه الأمة انتشارا فظيعا. تروح في البلدان ترى كيف يطوفون بالقبور، كيف يستغيثون بها، كيف يذبحون لها، كيف يشيدون عليها المساجد والقباب والمشاهد. مدن في بعض البلدان تجوف أمامكم، مدينة كلها مبنية على القبور. وخالفوا أحاديث كثيرة تدمغ من يبني على المساجد على القبور مساجد بأنهم شر خلق الله وتصب عليهم اللعائن. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. حديث عائشة، حديث أبي هريرة، حديث ابن عباس، حديث لعلي رضي الله عنه، وحديث أخر، كلها تصب اللعنات على من يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، وعلى قبور أنبياء والصالحين مساجد. إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء والصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في حديث مسعود، إن من شرائر الخلق من تدركهم الساعة ومن يتخذون القبور مساجد. حوالي 14 حديث ثابتة لا يرفع الصوفية بها رأسا. وكثير من علماء السوء في العالم يقودون الأمة إلى هاوية الشرك والضلال، ويدافعون عن القبور ويحاربون التوحيد وإلى آخره. وقد يخلق هذا بين السياسة المنحرفة وبين العقائد الضالة من تعطيل صفات الله تبارك وتعالى ومن اتخاذ الأنداد مع الله تبارك وتعالى. والله في بعض البلدان مفتي كبار يدعون إلى بناء المساجد على القبور، ولا يحرمون الاستغاثة بل يحاربون من يحرم الاستغاثة والاستنجاد بالأولياء. فالأمة في غاية الذل والهوان، ولا ينقذها من الضلال والذل والهوان الذي نزل بها إلا أن تعود إلى ما كان عليه رسول الله وأصحابه، وتسير في العقيدة على منهج الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام. فإن دين الأنبياء واحد، دين الأنبياء واحد، كلهم في التوحيد والشيء واحد، لا يختلفوا، يختلفون في بعض التشريعات في الحلال والحرام وشكل ذلك. فالقرآن مليء بالتوحيد، والسنة مليئة بالتوحيد، القرآن مليء بالتوحيد ومحاربة الشرك وكل مظاهره، والسنة مليئة بالتوحيد ومحاربة الشرك بكل مظاهره وأشكاله. وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بارك الله فيكم. نحن لا نكفر هؤلاء الضالين، لكنهم ضالون وأهلكوا الأمة، لا نكفرهم إلا بعد أن تقام الحجة. ما هم عليه من دعاء غير الله من أقبح ألوان الشرك والدفع لغير الله والاستغاثة بغير الله، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك، أنهم يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون. اذهب إلى الدعوات الأخرى غير السلفية كلها خاصة الدعوات القائمة الآن وتنتشر على المسلمين، مثل دعوة الإخوان المسلمين ودعوة جماعة التبليغ. هل تراهم يحاربون هذه الشركيات؟ لا والله، بل يدافعون عن الشركيات هذه ويتولون أهل هذه الشركيات ويدافعوا عنهم. كيف؟ لأن دعوة سياسية، قصد يجمع الناس ويصل الكرسي. الإسلام، الإسلام ما هو الإسلام؟ لا محاربة قبور، ولا دعوة أتباع الأنبياء، ولا 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 بارك الله فيه، دعوة إلى الكراسي، لا حاكم إلى الله وما شاكل ذلك، وإلى أذكار وهمهمة فيها شركيات وخرافات وبدع، فيها حلول، فيها وحدة وجود، فيها فيها فيها. هذه ليست منكرات عند هؤلاء ولا تستحق الحرب، بل يرون الدعوة السلفية إنها تفرق المسلمين. ها؟ تفرق المسلمين، يعني هم جماعة على الشرك والضلال، تدعو مجموعة منهم تأخذ بالتوحيد ومجموعة تبقى على شركها، انت فرقت بينهم. ما شاء الله، هذا تفريق الأنبياء. فإذا هم فريقان يختصمون، جاء صالح يدعو قومه إلى التوحيد، قوم آمنوا به وقوم كفروا به، قال الله حكاية عن هذا الواقع، فإذا هم فريقان يختصمون. ومحمد فرق بين الناس، بين أهل التوحيد وأهل الشرك، فهذه سنة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، من جهلهم وضلالهم يشوهون الدعوة السلفية ويعتبرونها تفرق المسلمين. يعني نجمعهم على الشرك والضلال، ماذا استفادوا؟ اليهود تطأ بأقدامها على رؤوسهم، أذل الأمم، الفنادق، المجوس، مختلف أنواع المشركين يذلون المسلمين في كل مكان. ما السبب في هذا؟ السبب أنه تركوا منهج الأنبياء، تركوا دعوة الأنبياء، لم يستفيدوا من القرآن في من آيات الصادعة بالتوحيد والصادعة بالتحذير عن الشرك والوعيد الشديد لأهله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتختطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له. كيف تسمع هذه الآيات العظيمة الصادعة بحرب الشرك ومآل من يشركون ثم تقع في الشرك وتقول أني مسلم وتنتظر العزة والنصر من الله؟ والله ما يزيدك الله إلا ذلنا خوانا. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزل عنكم حتى ترجعوا لدينكم. هذه الأمور تؤدي إلى هذه الحال، الوقوع في الربا واتباع الزرع وأذناب البقر ومشاكل ذلك، هذه أمور معاصي تقريبا، لكن الشيخ أفضل منها، الشيخ أفضل منها، بارك الله فيكم، الشيخ أكبر منها. فإذا كان هذه الأمور لابد أن نرجع فيها إلى الله، التوحيد من باب أولى وترك الشرك من باب أولى. فالأمر والله خطير، وكم يصيح دعاة السنة والتوحيد في بلدان الدنيا كلها بهذا البيان الواضح الجلي، هتاف بالأمة أن ترجع إلى ما كان عليه الأنبياء عليه الصلاة والسلام، إلى ما كان عليه رسول الله، أن تتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها. ودعاة السوء من السياسيين ومن القبوريين والخرافيين ومن الروافض كلهم يتكتلون ضد الدعوة السلفية ويضعون السدود والحواجز بين الناس بالتشويهات والتنفيرات، تشويه لهذا المنهج وتشويه لأهله. والأمة مكوبة، والناس كإبل مئة لا تجد فيها راحلة، مئة شخص ما تجد فيها من يعقل مع الأسف، والآن نقول في المليون، الناس كإبل المليون لا تجد فيها راحلة مع الأسف. الآن المسلمون كما يقول يبلغون مليار ومئتين ألف، ما أدري مئتين مليون ومئتين مليون ما أدري كم في الأرض، لكنهم كما قال رسول غثاء وكغثاء السيف. هذه نتائج مرة والله قبل كل شيء للإنحراف في العقيدة، في عقيدة الأنبياء. الأنبياء جاءوا بتوحيد الله بأصنافه الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد العبودية وتوحيد الأسماء والصفات. والمسلمون منحرفون في هذه حتى في توحيد الربوبية، يعتقد أن الأولياء يعتبرون الأولياء لأمر الغيب ويتصرفوا في الكون. وهذه والله ما كانت هذه العقيدة عند أبي جهل وأخوانه من المشركين الكبار وصناديد الكفر، ما كانت عندهم. كيف تكون عند المسلمين؟ من كيد الملاحدة الذين اندسوا في صفوف أهل البدع، جاءوا بهذه الضرر، جاءوا بالحلول، جاءوا بوحدة الوجود، جاءوا بتحريف كتاب الله وسنة رسوله وتعطيل أسماء الله وصفاته وإلى آخره، فأطبقت هذه الظلمات على كثير من المنتسبين الإسلام، فأنزل الله بهم من الذل والهوان الأمر الذي لا يرفعه الله عنهم إلا أن يتمسكوا بكتاب ربهم وسنة نبيهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعلينا أيها الشباب أن نتعلم دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأن نخلص الدين لله، وأن نسعى جاهدين في إنقاذ هذه الأمة من الهوة التي رماها فيها أهل الكيد والمكر، الكيد السياسي والكيد الإلحادي والكيد العلماني والمكايد كلها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة دعاة صادقين مخلصين يجدون في العودة بالأمة إلى ما كان عليه رسوله وأصحابه. أسأل الله أن يحقق ذلك، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.